من صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه قال: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جري؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وبه قال: حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال: حدثنا ابن وهب، حدثني أبو صهر عن ابن قصيط عن عبيد بن جريج قال: حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت منك 4 خصال. وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال، فإنه خالف رواية المقبري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسلم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من عندي ذي الحليفة. وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني صالح بن الكيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة. وحدثني حرمالة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال: أحمد حدثنا، وقال حرمالة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. باب الطيب للمحرم عند الإحرام.
الحمد لله مكرمنا بالأنوار ووضوح السبيل لمن سار في السر والإجهار بتوضيحه ذلك على لسان نبيه المختار نور الأنوار وسر الأسرار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى سيدنا محمد، من أقمت به الحجة وأوضحت به المحجة، وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله ودربه من أهل قربه وحبه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وذكر الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية والمالكية وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يحرم من حيث صلى قبل أن يقوم وقبل أن تنبعث به الراحلة، بل في المكان الذي صلى فيه. وفيه قول للشافعية بذلك. وتقدم معنا أن الاحتمال وارد أن من سمعه يلبي ويهل عند بعد الصلاة حكى ذلك، ومن لم يسمعه إلا عند من بعثت براحلته حكى ذلك، ومن كان بعيدا منه ثم لم يسمعه إلا عندما استوت به ناقته في البيدة حكى ذلك. وجاء هنا عن ابن عمر أنه يقول له ابن جريج عبيد بن جريج: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، ما رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج، يعني يصنعها مجتمعا محافظا عليها، وإن كان الكل منهم يصنع البعض منها، كل يصنع شيئا منها، ولكن أنت جمعتها معا وحرصت عليها. ما هي يا ابن جريج؟ رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، وهي نعال من شعر ليس عليها شعر، سوداء خالصة. ورأيتك تصبغ أي شعرك بالصفرة. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني أول شهر ذي الحجة، ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية أي يوم الثامن من ذي الحجة. يقول الركنين اليمانيين: الركن الذي فيه الحجر الأسود، والذي يليه من المغرب، من جهة المغرب، وفي الجهة الأخرى جهة الشام، فيقال له الركنان الشاميان. ولما بنت قريش الكعبة لم يزل الركنان اليمانيين على نفس قواعد إبراهيم، ثم نقصت من الركنين الشاميين من الكعبة شيئا، فأدخلت الركنين وسط الكعبة، ونقصت لما قصرت بهم النفقة نحو 6 أذرع من الحجر، جعلوه في الحجر وهو من الكعبة. فأجابه سيدنا عبد الله بن عمر يقول: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وفي يمانيين ويمانيين نسبة إلى اليمن، وزادت فيه الألف تعويضا عن الياء النسبة يمانيين، ويحكى فيه التشديد والتخفيف أفصح. ولما رأى بعضهم بعض الصحابة يمس الأركان كلها فقال له: ما لك؟ فقال: إن البركة في البيت كله. قال: صدقت، ولكن البركة في العمل في اتباع رسول الله، في اتباع رسول الله، فإنه كان يمس الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود، وكان يمشي ولا يمس بقية الأركان حتى لا يقرب الناس من حدود الكعبة، بل يبقون خارجها ويبعدون منها، ولم يكن تكون المبنى حين بنته قريش على نفس القواعد حق سيدنا ابراهيم، بل نقصوا منها، فكان يمشي من وراء الحجر ويطوف صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال: واما النعال السبتيه، والسبت هو الجلد هذا المدبوغ، قال: واما النعال السبتيه فإني رأيت صلى الله عليه وسلم يلبس النعال ليس فيها شعر، يعني مثل هذه السبتية، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها رغبة مني في مشابهته صلى الله عليه وسلم. وأما الصفرة فإني رأيت صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. ولم يكن فيه صلى الله عليه وسلم من الشيب إلا نحو 17 شعرة بين رأسه ولحيته، أكثرها قريب من صدغه وبعضها في الرأس، ويسير منها في بقية اللحية، وبقية شعره لم يزل أسود. إلا أنه قال ابن عمر كان يصبغ بالصفرة، فأثبت هذا، والذي عليه الأكثر أنه كان لكثرة استعماله صلى الله عليه وسلم الطيب يظهر أثر الحمرة على بعض الصفرة على بعض شعره عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يقم بقصد الصبغ، ولكن ظاهر رواية ابن عمر هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وقد أمر بالصبغ صلى الله عليه وسلم صبغ الشعر الأبيض بالصفرة أو الحمرة، كما قال لما أسلم وأقبل عليه بعد اسمه من أبو قحافة والد سيدنا بكر الصديق اسمه عثمان أبوه، وهو اسمه عبد الله سيدنا أبو بكر. ولو سألت أكثر الناس قلت لهم تعرفون عبد الله بن عثمان؟ صحابي ما يعرفون، هو أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان، كنية أبيه أبو قحافة وكنيته أبو بكر، اسمه عبد الله واسمه أبو عثمان. لما جاء وكان قد بيض شعره قال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بالصفرة أو حمرة واجتنبوا السواد. وصار عمل الكثير من التابعين ومن بعدهم يبقوا شعر أبيض أو يستعملوا الصفرة أو الحمرة، والمعتمد في استعمال السواد أنه حرام إلا للمتزوجة بإذن زوجها، فيجوز لها أن تصبغ شعرها بسواد، أو للجهاد إذا قابلوا الكفار وخافوا من استخفافهم بهم لرؤية أنهم كبار في السن فيصبغون شعرهم حتى يرهبوهم ويروا أنهم من الشباب الأقوياء. قال صاحب الزبد وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد. قال وأما الإهلال فإني لما رزق أسلم يلو حتى تنبعث به راحلته، وهذا فإن عند خروج من المدينة، لكن يوم التروية اليوم الذي طلع فيه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى ميناء اليوم الثامن من ذي الحجة، كانوا يتروون فيه الماء يعني يحملون معهم من مكة إلى عرفات يستعملوا في الشرب. فجواب سيدنا عبد الله بن عمر عن الإحرام لم يكن إحرام النبي يوم التروية، إنما أحرم وهو لم يزل في شهر ذي القعدة، آخر ذي القعدة وهو خارج من المدينة المنورة، ولكن لما أنه أمر من عنده من الصحابة من ليس عنده هدي أن يحلوا ثم يحرموا يوم الثامن، ولم يطلع هو إذن من مكة إلا في يوم الثامن إلى ميناء، فدل على أنه لو أراد أن يحرم من مكة لأحرم في اليوم الثامن ولم يحرم قبل ذلك، لهذا جاله بنوع من القياس وأجابه ولم يأتي بفعله صلى الله عليه وسلم يوم التريم، ما أحرم يوم التريم، قد أحرم من آخر ذو القعدة وهو في ذو الحليفة صلى الله عليه وسلم. فقال حتى تنبعث به راحلته، يعني ما ابتدأ الإحرام اللي عند ابتداء أعمال الحج، وأعمال الحج هنا ما تبدأ عندنا في مكة إلا من اليوم الثامن، فنحن نحرم في اليوم الثامن مشان نطلع إلى مكة بداية في أعمال الحج، هذا لمن كان من أهل مكة أو كان متمتعا، فيحرم الأفضل في اليوم الثامن ويطلع محرما إلى ميناء، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في ميناء خمسة فروض، ثم يبكر من ميناء إلى عرفة، ولا يسن دخول عرفة إلا بعد الزوال، ومن دخلها قبل ذلك فلا شيء عليه ما شاء الله. وقالوا بالنسبة للحاج فأيام منى واليوم الثامن أيضا قبل ذهاب العرب صلاته في منى أفضل من صلاته في الحرم لاتباع صلى الله عليه وسلم أنه صلى هناك صلى الله عليه وسلم فلاتباع صلى الله عليه وسلم فهو أن يصلي في محله في منى أفضل من أن يطلع الحرم ويصلي في الحرم في أيام منى وفي يوم الثامن إذا قد أحرم فصلاته الخمس الفروض في منى أفضل. وذكر أنه يقول ابن جريج حجج مع عبد الله بن عمر بن الخطاب بين حج وعمرة 12 مرة وذكر الأربع الخصال هذه التي ذكره. ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت برحلته قائمة أهل من عند ذي الحليفة. فكان ابن عمر يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم هل حين استوت بناقته قائمة. وعلى هذا إذا ركب الآن في السيارة ويبتدأ بيشغلها السائق يهل، أما بالإحرام إن لم يكن أحرام من قبل أو يعيد التلبية فإن التلبية من أفضل أذكار الحاج، وتتأكد عند تغير الأحوال عند الركوب عند الخروج عند القيام عند القعود، فينبغي أن يكثر التلبية وإلا إذا وصل إلى الكعبة المشرفة فاشتغل بالطواف فيقطع التلبية مدة الطواف. ثم ذكر لنا الصلاة في مسجد ذو الحليفة. قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذو الحليفة مبدأه مبدأ الحج عندما خرج يريد الحج في ابتداء حج يعني، وصلى في مسجدها المكان الذي اتخذ مسجدا بعد ذلك. فخرج من العصر من المدينة المنورة وبات في ذو الحليفة وأصبح، ثم في اليوم الثاني في وقت الضحى توجه من ذو الحليفة توجها إلى مكة المكرمة. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون فلعن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك ما ذكرك وذكر الذاكرون وفلعن ذكرك وذكر اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل لإمام المحدث يحيى بن بكر العامري رحمه الله إلى أن قال فصل في بناء المسجد النبوي الشريف. أعلم أن المسجد الشريف في دار بني غنم بن مالك من النجار، وهو حيث مبرك الراحلة، وكان كما ورد في الصحيح مربدا للتمر لسهل وسهيل ابني رافع بن عمرو غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، وكان يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار فقال ثامنوني بحاجتكم هذا، فقالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. ولما كان لليتيمين لم يقبله إلا بالثمن، قيل اشتراه ب10 دنانير ذهبا دفعها عنه أبو بكر رضي الله عنه. ثم ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنائه وأعانه عليه المسلمون، وكان ينقل معهم اللبن ويقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. فقال قائل من المسلمين لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وارتجز علي كرم الله وجهه فقال: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. قيل: دخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه اللبن، فقال: يا رسول الله قتلوني، يحملون علي ما لا يحملون. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب ويقول: ويح ابن سمية، ليس بالذين يقتلونك، إنما تقتلوك الفئة الباغية. وبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم مربعا، وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وطوله 70 ذراعا في 60 أو يزيد، وجعل له 3 أبواب ولم يسطحوه، فشكوا الحرى، فجعلوا خشبه وسواريه جذوعا، وظللوا بالجريد ثم بالخصف، فلما وكفى طينوه بالطين، وجعلوا وسطه رحبة، وكان جداره قبل أن يظلل قامة وشبرا، وبقي كذلك إلى خلافة عمر رضي الله عنه، فزاد فيه. وقال بعضهم: بناه حينئذ أقل من 100 في 100. فلما فتح خيبر زاد عليه مثله، والله أعلم. وأما دار أبي أيوب التي نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المطري في تاريخه: هي اليوم مدرسة للمذاهب الأربعة، اشترى عرستها الملك المظفر أحر بني أيوب بن شادي، وبناها ووقفها على أهل المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة، ووقف عليها وقافا بمئين فارقين.
الله أكبر. مئة فارقين. يقول: بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان من أول ما اشتغل به عندما قدم المدينة أمرين: الأول بناء المسجد ومؤاخاته بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة الخاصة صلى الله عليه وسلم، وحيث بركت ناقته بجوار دار أبي أيوب، كان هناك مربد يوضع فيه التمر، وحائط لأيتام من بني النجار كانوا في حجر أسعد بن زرارة الذي بايع بيعة العقبة، وهو من أول من مد يده للنبي عليه الصلاة والسلام ليبيعه بيعة العقبة. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحائط، وقال: ثامنوني بحائطكم. قالوا: لا والله لا نضمن ثمنه إلا إلى الله. وكان ليتيمين فلم يقبله صلى الله عليه وسلم منهم إلا بالثمن، فثمنوه بثمن المثل، وكان 10 دنانير يعني 100 درهم، فاستلفها من أبي بكر ودفعها إليهم ثم قضاه. وابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد مع الصحابة، وقاموا وتوزعوا الذي يتقن الخلط الطين من أجل اللبن، والذي يتقن الحفر، والذي يتقن البناء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف عليهم أجمعين ويباشر معهم النقل ويحمل اللبن عليه الصلاة والسلام على كتفه وعلى ظهره، ولم يزالوا يعملون. ويقول وهو ينقل معهم اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. يحمل الناس من خيبر حمال التمر والطعام، يجدون به التغذية والنفقة والثمن والتجارة، لكن هذا الحمل أثمن وأثمر وأربح عند الله. هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر يا ربنا وأطهر. فيقول بعض المسلمين: من الصحابة يقول لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. لما تشوفون نبي الله قدامكم تحركوا اشتغلوا. وهكذا وفيه يذكر ثم في الخندق أنه صلى الله عليه وسلم رآهم المهاجرين والأنصار يقولون فقال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يقال أنه نطق بكذلك ويقال أنه تعمد نطق بقوله فاغفر للمهاجرة والأنصار ثم هم أقاموها لأنه ما ينطق بالشعر صلى الله عليه وسلم يقدم كلمة على كلمة يعرفونها وبعدين يرتبونها. اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. ومما أجابوه فيه في بناء المسجد وعند الخندق قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وسيدنا علي ارتجز أبيات لأنهم عند شغلهم كانوا يتحركون بالنشاط وينشدون الأبيات ليكون في ذلك كمال التنشيط والتفاعل وهو من الأساليب الجيدة التي تستعمل في الأعمال إلى الآن إذا أخذت بجدية. فسيدنا علي ارتجز يقول لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حايدا يبعد ما أبغى الغبار يصيبه. قال هذا أقرب إلى رحمة ربي ورضاه وذاك يقعد له وهو واسمه وبطالته واتباعه لراحته وزينته يفوته الخير الكبير. لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها يواصل العمل قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. وفي الحديث لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله، ليتم غبار في سبيل الله ودخان ودخان جهنم ما يجتمع على أنف مؤمن ولا فمه. من أصابه الغبار في سبيل الله ما يصيبه دخان جهنم. وسيدنا عمار بن ياسر عليه رحمة الله كان جسده كبير فكان يحملون عليه أكثر منهم، إذا حملوا الابن يحطون الابلتين على ظهر سيدنا عمار. فكان يجي ويقدر يتناول منه النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فيقول له يا رسول الله قتلوني يحملون علي ما لا يحملون. قال شباب يحملون من الابن يحملون الابنتين. قال فجاء وسلم ينفض التراب عنه ويقول ويح ابن سمية أن عمار بن ياسر ليسوا هم بقاتليك ليسوا بالذين يقتلونك ما هو هؤلاء، إنما تقتلك الفئة الباغية الفئة التي تخرج عن حكم الإمام والأمير وبعدين هم اللي بيقتلونك مش هؤلاء. وبينه وبين هذا الكلام 40 سنة، هذا قبل 40 سنة عاد بيجي وهو لما كان يمزح مع النبي قال إنهم قاتلي يا رسول الله يحملون علي ما لا يحملونهم. قال ليسوا هم بقاتليك إنما تقتلك الفئة الباغية. نفض التراب منه وقال ويح ابن سمية إنما تقتلك الفئة الباغية. فمرت سنوات الهجرة العشر توفي صلى الله عليه وسلم، مرت خلافة أبو بكر توفي، مرت خلافة عمر 10 سنوات بعد 2.5 سنين، مرت خلافة عثمان 12 سنة، ومرت خلافة سيدنا علي في أثناها وقتلت الفئة الباغية كما ذكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 40 سنة بينه وبين الأمر. نعم. وبعد ذلك قال بناه صلى الله عليه وسلم مربعا، أي طوله مثل عرضه، وجعل قبلته إلى بيت المقدس، طوله 70 ذراع في 60 أو يزيد، يعني دون 100 في الطول والعرض، وجعله 3 أبواب. ولم يسطحوه في البداية، لم يسقفوه، شكوا الحر فجعلوا خشبه وسواريه جذوعا وظللوا بالجريد ثم بالخصف، حصرة سجيدا من النخل وضعوها فوق الجريد. فلما وكف طينوه بالطين وجعلوا وسطه رحبة مكشوفة. وإلى الآن معلوم المكان الذي كان مكشوف الذي كان مسقوف. فمكتوب على رأس الأسطوانة فوق حد مسجد النبي، فهو من عند الحجرات أو الروضة إلى هذا المكان عموم المسجد. في وسطها أسطوانات سواري فيها خطوط صفراء، هذا المحل المسقوف الذي كان مسقوف، والباقي كان مكشوف رحبة سطح ما بين السواري التي فيها الخطوط الصفراء هذه إلى محل الحد المسجد كان محلا مكشوفا. ولكن في السنة الثانية بعد 16 شهرا 14 حولت القبلة إلى الكعبة، فتحولت القبلة إلى هنا وبقي المسجد على ما هو عليه، وبقي المسجد في هذا الحد إلى خلافة سيدنا عمر فزاد فيه وأخذ ديار حوالي المسجد وأضافها إلى المسجد، ومنها دار العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخر سيدنا العباس عن تسليم داره، وكان يقول له سيدنا عمر نحن نوسع المسجد فبع علينا دار، قال ما أريد أن أبيع، تبرع به، قال ما أريد أن أتبرع. حتى بعدين وقف سيدنا عمر قال يا عباس أخذنا البيوت كلها حوالي المسجد ونوسع المسجد الآن، فإما أن تتبرع به وإما أن تبيعه، قال لا ما أريد. قال فأتحاكم، قال تحاكم. قال إلى عند من؟ قال فلان من الصحابة. قال بسم الله، راح يحتكم أمير المؤمنين سيدنا العباس، ولهذا عنده بيت مرضي سلم. قال سمعت النبي يقول لا يحل أخذ مال المسلمين إلا عن طيب نفسه. وقف سيدنا عمر قال خلاص، قال أما وقفت الآن فأعلم أنه صدق الله تعالى وتبرع المسجد، إنما أخرت هذا لألا يأتي الأمراء بعدك يأخذون ديار الناس، عشان ما يجي الأمراء بعدك يشلوا يقولوا بنوسع المسجد ولا غيره، يشلوا حق خلق الله بلا رخصة. شفت النبي إيش قال؟ ما دام خلاص توقفت أنت أمير المؤمنين ما قدرت على بيدي، هو لله تعالى وهو المسجد، وأنا من أول أريد هكذا، لكن أخرتك حتى تحكمت أنا وياك حتى لا يعلم الأمراء من بعدك أن لا حق لهم في حقوق الناس أخذ الناس رضي الله عنهم وارضهم. معاد من شان مسجد ولا من شان غيره ياخذونها هكذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول زاد في سيدنا عمر وسع المسجد، ثم زاد سيدنا عثمان من جهة القبلة من جهة الجنوب من جهة القبلة، فأدخل هذا ما بين الروضة الآن إلى الجدار القبلي، هذا من زيادة سيدنا عثمان. وبقي كذلك حتى تواترت الزيادة فيما بعد ذلك. لا إله إلا الله. وإلى وقتنا الأخير الآن أدخلوا أكثر المدينة القديمة كلها وسط المسجد، ما كان من ديار وما كان من حوائط ومزارع وآبار كلها دخلوها وسط المسجد. قال وأما دار أبي أيوب الدين صلى الله عليه وسلم فقال المطري هي اليوم مدرسة للمذاهب الأربعة، اشترى عرصتها الملك المظفر حد بن أيوب بن شادي وبناها، ووقف على أهل المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة، ووقف عليها أوقافا بمدينة في ديار بني بكر تسمى مايا فارقين. مايا فارقين، فكان في اعتناء الملوك بخدمة العلم والشريعة وتواتر مسلك أهل السنة في أتباع المذاهب الأربعة عليهم رضوانهم هم الذين كانوا اتبعوا السنة وحافظوا على ما أثر عن النبي والصحابة ومضى عليه النبي والصحابة، تمثل في أتباع المذاهب الأربعة، هم هؤلاء الذين ثبتوا على ما كان عليه النبي والصحابة، فهم أهل السنة. إذا أطلق أهل السنة والجماعة فصار هم هؤلاء الأشاعرة الماتريديين أتباع المذاهب الأربعة. فهم على مدى القرون والعصور عرفوا بذلك واشتهر عنهم ذلك ووصفوا وسموا بذلك لثباتهم على ما كان عليه النبي والصحابة الأكرمين رضي الله تعالى عنهم.
وبسندكم المتصل الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع إلى أن قال: فرع في مسائل تتعلق بنية صوم، إحداها إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع الدم حيضها ثم انقطع في الليل، قال المتولي والبغوي وآخرون من أصحابنا: إن كانت مبتدأة يتم لها في الليل أكثر الحيض، أو معتادة عادته أكثر الحيض وهي تتم في الليل، صح صومها بلا خلاف، لأننا نقطع بأن نهارها كله طهر. وإن كانت عادتها دون أكثره ويتم بالليل، فوجهان أصحهما: تصح نيتها وصومها، لأن الظاهر استمرار عادتها، فقد بنت نيتها على أصل. وإن لم يكن لها عادة، أو كانت ولا يتم أكثر الحيض في الليل، أو كانت لها عادات مختلفة، لم يصح، لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة.
سواء هذا في الحائض، إذا كانت في أثناء الحيض نوت الصوم غد من رمضان ثم انقطع الحيض، إن كانت قد أنهت مدة أكثر الحيض، يعني في هذه الليلة ليلة 15 من حيضها، فينتهي أكثر الحيض في أثناء الليل، فالنية صحيحة. أو كانت معتادة وعادتها أن تنتهي حيضتها وتنقطع أثناء الليل فنوت، فنيتها صحيحة ما دام قد اسمه انقطع الدم ولم يطلع الفجر إلا وقد انقطع الدم، فالعادة فبنت نيتها على أصل، أما العادة أو أكثر الحيض. وأما التي لم تثبت لها عادة أو كانت مبتدأة ولم تبلغ أكثر الحيض، فإن النية غير جازمة ولا غير صحيحة، ولا يصح نيتها لهذا إلا إن أحست بانقطاع الدم ثم نوت بعد ذلك صح. ولو أخرت الغسل إلى ما بعد الفجر لا يضر، إذا انقطع الدم قبل الفجر فلا يضر في صحة الصوم أن تؤخر الغسل، وإن كان يسن لها أن تباشر بالغسل قبل الفجر كالجنب، ولكن يصح صومها ولو تغسلت بعد الفجر ما دام انقطع الدم قبل الفجر. قرأ
الثانية: قال المتولي: لو تسحر ليقوى على صوم، أو عزم في أول الليل أن يتسحر في آخر ليقوى على صوم، لم يكن هذا نية، لأنه لم يوجد قصد الشروع في العبادة. وقال الرافعي: قال القاضي أبو المكارم في العدة: لو قال في الليل أتسحر ليقوى على صوم لم يكفي هذا في النية. قال: ونقل بعضهم عن نوادر الأحكام لأبي العباس الروياني أنه لو قال أتسحروا لصوم أو أشربوا لدفع العطش نهارا أو أمتنعوا من الأكل وشرب والجماع مخافة الفجر كان ذلك نية للصوم. قال الرافعي: وهذا هو الحق إن خطر بباله صوم بالصفات المعتبرة، لأنه إذا تسحر ليصوم صوم كذا فقد قصده. الثالثة:
مجرد التسحر وحده لا، لكن إذا استشعر أنه يتسحر من أجل صوم غد فهو ينوي صوم غد، خلاص كانت هذه هي النية. وأما تسحر فقط يقول تقويت على أردت التقوي على صوم، مثل واحد توضى من شان يصلي بعدين يصلي بالنية ما يصح، قال أنا ما توضيت إلا قصدي يصلي، وبعدين توضيت قصدك تصلي، لكن الحين النية للصلاة لها وقت، قال هذاك وقت نية صوم. نعم انوي الصوم، أما نويت تقوى فقط على الصوم، والصوم بتصوم ولا لا؟ بتتقوى على صوم تصبح لنا تأكل بعدين درنا احنا بكم توضى ولا صلى بعدين ها. وكما بعضهم يقول انا خرجت من المسجد من البيت قصدي يصلي وذنية ذنية عند تكبيرة الإحرام هناك يعني تقول ما هو من خرجت من البيت خرجت من البيت عاد ما وقت الصلاة إنما النية قصدي إلا نية الصوم تتقدم صح نية الصوم تتقدم ولكن لابد من نية صوم ما هو نية تقوي على الصوم نية صوم ما هو نية استعداد للصوم نية صوم نية صوم أما يعني تقوي على صوم طيب بتصوم بعدين ولا لا فإذا خطر بباله أنه يريد صوم غد من أجل الفرض انتهت المسألة هذا هو النية إن قال لا مجرد إلا سحور بس مجرد إلا أكل قلنا بدرنا إحنا بك بعدين عبد صحيح نيتك حتى تنوي أنك تصوم غد فهذا هو النية ولهذا قال الرافعي أن هذا هو الصواب الحق إذا كان خطر على باله أنه ما يتسحر إلا لأنه يريد صوم غد فاستحضر الصوم في الغد كفى وهكذا قال التسحر للصوم يشرب دفع العطش نهارا أو أمتنع من الأكل والشرب يجمع مخافة الفجر كان ذلك نية للصوم قال هذا هو الحق إذا خطر إن خطر بباله الصوم بالصفات المعتبرة قرأ
الثالثة لو عقب النية بقوله إن شاء الله بقلبه أو بلسانه فإن قصد التبرك أو وقوع الصوم وبقاء الحياة إلى تمامه بمشيئة الله تعالى لم يضره وإن قصد تعليقه والشك لم يصح صومه هذا هو المذهب وبه قطع المحققون منهم المتولي والرافعي وقال الماوردي إن قال أصوم غدا إن شاء زيد لم يصح صومه وإن شاء زيد لأنه لم يجزم النية وإن قال إن شاء الله تعالى فوجهان الصحيح لا يصح صومه كقوله إن شاء زيد لأنه استثناء وشانه أن يوقع ما نطق به والثاني يصح صومه هذا كلام الماوردي وجمع صاحب البيان كلام الأصحاب في المسألة فقال لو قال أصوم غدا إن شاء الله تعالى فثلاثة أوجه أحدها وهو قول القاضي أبو الطيب يصح لأن الأمور بمشيئة الله تعالى والثاني لا يصح وهو قول صيمري لأن الاستثناء يبطل حكم يطيل حكم ما اتصل به والثالث وهو قول ابن السباق أن قصد الشك في فعله لم يصح
إن قصد الشك
في فعله لم يصح وإن قصد أن ذلك موقوف على مشيئة الله وتوفيقه وتمكينه صح وهذا هو الصحيح وهو التفصيل السابق
يقول نطقهم بقولهم إن شاء الله قد يكون للتبرك وقد يكون للتعليق فإذا كان للتبرك فلا يضر مثل هذا يقول نويت صوم غدين إن شاء الله من عند رمضان يقول كل ما يكون شيء إلا بمشيئة الله كان قصده يعني إن مدني الله بتوفيقه ومكني من ذلك هذا أمر وأن قال لا إلا قصد التعليق والشك وما يدري بالمشيئة شاء الله ولم يشاء فإذا كان كذلك فهذا لا يصح نيته حتى يجزم بها فأما إن شاء الله لأجل التبرك ولأجل الرجوع الاعتقاد إلى الأصل أنه لا يكون شيء بمشيئة الله فهذا لا إشكال فيه قالت ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
سنذكر المتصل الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر من كتاب المجموع إلى أن قال ومن كلامه صلوات الله وسلامه عليه أما إنها ستكون فتنة قيل فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله تعالى ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم
اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم واربطنا بكتابك العظيم وقرآنك الكريم ثبتنا على الصراط المستقيم في تبعية من أنزلت عليه القرآن عبدك المصطفى الفخيم صلى الله عليه وسلم
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات عظام من سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأها أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام من سمان.
خليفة ما الخلفة من الإبل ذات الحمل تخلف خلف
من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس فما ظنكم بالذي عمل به؟
ومعنى قرأ القرآن حفظه قرأه عن ظهر قلبا. من قرأ القرآن وعمل به حفظ القرآن وعمل به فالجزاء والمكافأة أن أبويه أبوه وأمه يلبسون تاج يوم القيامة ضوء أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. يقول هذا لوالديه فما الظن بالذي عمل؟ إيش يلبس هذا الذي عمل حفظ وعمل القرآن؟ فإذا كان أبواه حفظ القرآن قبل وعمله والولد كذلك لهم حقهم وحق ولدهم وتيجان وخيرات من الرحمن ما لها حسبان. هذا هو الملك.
وقال عليه الصلاة والسلام عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى فيها ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. وقال صلى الله عليه وسلم لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين ومن قرأها كتب الله تعالى له بقراءتها القرآن 10 مرات دون ياسين. تعاهد هذا القرآن فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده له أشد تفلت من صدور الرجال من الإبل في عقولها. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الجوع والعطش قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا برحيلته وزاده. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مملكة القلب والأعضاء رضي الله عنكم إلى أن كنتم قال وجه بديء في الاستماع. الحمد لله واسع الإفضال جزيل النوال وصلى الله وسلم على عبده الحادي الدال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل. أما بعد فإن المؤمن في وجهته إلى الرحمن جل جلاله يستقي من معاني السمع ما يتسع له فيه المجال للتعمق في إدراك المعاني وليبني على ذلك مباني وذلك من خواص السمع المربوط بالقلب والعقل. فالسماع على هذا الوجه يهرث إلى الإنسان افتتاحا لأبواب من الفحم والمعرفة والإدراك تتسع فيها الميادين في الاستبصار والعثور على الحقائق وفي تنوير القلوب وتزكية العقول والنفوس. حال الأمة مع التأمل آية القرآن يعجز الناس كثيرا عن التأمل والتدبر خصوصا في الآية القرآنية ويقصرون في ذلك. فمن بين تار يأخذه اللبز وإحسانه كل مأخذ فيغفل عن المعنى من أصله فلا تجد في قلبي خشوعا ولا في الباطن تأملا وتذكرا وانتباها. ومن بين مضيء حتى للبز يحذر في قراءته ويهزه بلا تدبر ولا تأمل أيضا. ومن بين مهمل حتى لقراءة الحذر فلا يفتح الكتاب العزيز ولا يتأمل معانيه أصلا. وفي مثله جاء قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن بين واكف على أوائل معانيه وأطرافها ممسك على الغوص في ذلك البحر فياض يقول الإمام عبد الله الحداد وواذب على درس القرآن فإن في تلاوته الإكسير والشرح لصدري ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر تدبر معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالكنز والذكر وكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر. هذا التكسير في حسن الاستماع أدى إلى افتقار الكثير من معاني اليقين في واقع الأمة كي وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي كلام الحكماء ما يمكن أن يستكي منه الإنسان معان تتسع له على توالي السنوات ويتعمق فيها وترسك فيه، فكيف بنفس الكلام الحق جل جلاله وتعالى في أولاه. ضعف في مملكة القلب والأعضاء بانقطاع الاستماع على هذا الوجه، وقد تقدم معنا نلاحظ من هذا أنه حصل عند الكلام عن السمع قوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وفي بعض الآيات إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، وقال تعالى ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، فجعل السمع منوطا بالقلب وعدمه منوطا بالطبع على القلب، فلا ينفع السمع المجرد الظاهري مع فقدان هذه الحقيقة. ومن هنا نعلم أن من الواجب المهم علينا في حياتنا كثرة التأمل ومتابعة المعنى والتدقيق فيه وترديد النظر وتكريره حتى نهتدي من ذلك الكنوز على ما له نهوز وبه نفوز. وقد قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فتبين أن كل معرض عن التدبر للقرآن في قلبه كفل ومكفل القلب قد لا يحس بنفسه ولا يتعظ ولا يدكر. إن المواعظ لا تغني أسيرا هوى، مقفل القلب في حيد عن السنن مستكبرا يبتر الحق الصريح إذا يلقى إليه لفرة الجهل والشنن. يغفي اللبيب كتاب الله موعظة كما أتى في حديث السيد الحسن. ثمار حسن الاستماع الاستماع على هذا الوجه أدب من الآداب مع رب الأرباب واهب السمع يتسع إلى من استسعى إله الهم والهمة والعزيمة والإدراك إلى ما يجري من الكلام العادي بينه وبين الناس. قال صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها، ومن هنا فتحوا آذانهم واستفادوا حتى من كلام قد يصدر على لسان مبترئ أو عامي أو جاهل ولكن يستفيد منه العاقل. فهذه المملكة كثير من كنوزها تضيع إذا أطلت إقامة الاستماع على هذا الوجه البديع. وقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان حسن الاستماع إلى ما يقال، وكان إذا تكلم استطاع العاد أن يعد كلماته، وقد يعيد الجملة ثلاثا لتفهم وليعي السامع ما يقول. وقد ورد أن مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة، يوقر فيه الكبير ويرحم فيه الصغير وتؤبن فيه الحرم ولا يذكر أحد فيه بسوء، وكأن على رؤوسهم الطير في مجلسه، وإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده، من تكلم أنصتوا له حتى يفرق
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، وكانت تعجبه قراءة ابن مسعود. وقال لأبي موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله أما لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا، أي لبالغت في إحسانه طلبا لرضوانك الذي فيه رضوان ربي. فتبين بذلك أن لإقامة السمع على وجه أثرا طيبا، وأن التصامم وعدم إعطاء الكلام حقه يفقد الناس كثيرا من الفوائد والكنوز فلا يعثرون عليها. وأحق ما كان بحسن الإصغاء والإنصات والاستماع والتأمل كلام مكون الكائنات ورب الأرض والسماوات. ومن هنا ارتبطت الرحمة بحسن الاستماع إلى القرآن، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي كل هذا نأتي إلى إقامة هذه الوظيفة التي أهملت في كثير من حياة المسلمين، صون السمع عن الكلام القبيح. يجب صون السمع عن الكلام القبيح لأنه يعمل في القلب عملا، وذلك بسرعة الإعراض عما لا يليق. بل ومن المسلك الحسن في منهجية الاستماع أن ما يستنكر وما لا يكون مفيدا لا يمكنه سامعه من أن يحل في قلبه أبدا، فيكون بعد لحظات كأنه لم يسمعه. وتلك منهجية راقية للذين عرفوا التصرف تجاه هذه النعمة، فتجدهم يستمعون كلاما كثيرا وحالهم كما قال الله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فكأنهم لم يسمعوا أصلا، فلا يؤثر في قلوبهم. بل إذا مروا بالكتب فما كان فيها من الأقوال الشاذة أو الكلام الخارج عن سبيل الصواب لا يمكنونه أن يستقر في قلوبهم أصلا، فكأنهم لم يقرؤوه. من هنا تعلم أنه لا تصح مشيخة الكتب. الكتب تذكرة لمن هو عالم، وصوابها بمحالها معجون، والفكر غواص عليها مخرج، والحق فيها جوهر مكنون. وانتشر بين العامة قولهم: من كان شيخ كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وهذا الواقع الذي ضر الناس، وتطورت الأشياء الآن فصارت أيضا مشيخة للأشرطة ولأنواع السيدي والإنترنت ولبعض الشاسات. فينبغي أن تقترن المشيخة بالاتصال بالسند والرجوع في الأصول إلى حسن التأصيل على يد أهل اللب الفحول. فلا نستغني عن الاتصال بالعلماء على هذا الوجه، على أن كثيرا من هذه الوسائل سبب حسن للوصول إلى فوائد كثيرة وإلى معرفة وإلى علوم، ولكن مع ذلك لا ينبغي الاقتصار عليها، بل لابد من الصلة بالشيوخ والتباحث معهم والمساءلة لهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك قالوا: إن حفظ سطرين خير من قراءة كتابين، ومذاكرة بين اثنين خير من هذين. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون من الزيغ والتصحيف في حرمي، ومن يكن في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم من كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. وفي ذلك ينبه القائل على هذه الحقيقة بقوله: ليس في الكتب والدفاتر علم، إنما العلم في صدور الرجال. كل من يطلب العلوم وحيدا دون شيخ فإنه في ضلال. وقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن المبارك قوله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. نسأل الله الثبات والتوفيق والاستقامة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. مع وجود أصل محبة للحق تبارك وتعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام، يجد من يجد موانع من كثرة قراءة القرآن والتأمل والتدبر فيه في الصلاة وغيرها. ما الذي هو سبب ذلك ويمنع ذلك؟ سبب ذلك وجود مزاحمة لحب الله تعالى ولحب رسوله في القلب، فيبعد المزاحمات التي تزاحم حتى يتمكن الحب ويرسخ. هو الذي قال عنه سيدنا عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. فما دامت المزاحمة موجودة فتقوم الموانع. والمزاحمة أنواع الالتفاتات إلى غير الله، أنواع الإصغاء إلى خواطر الشياطين والنفس، أنواع المجالسة لأهل الغفلة، أنواع تعلقات القلب بالمكروهات أو المحرمات أو الفانيات على وجهه، كلها مزاحمات تزاحم المحبة لله في القلب. فإذا أبعدت هذه المزاحمات وخلص القلب لحب الله انتهت هذه العوارض والعوائق. ولكن يقترن شان الإنسان بضعفه، ولا حجة له مع ضعفه أن يترك الصدق والاجتهاد والمواصلة للاجتهاد. فإذا قام بذلك صادقا وهبه الله تعالى ما يليق بجوده وكرمه. ويقول إن صديق النصراني طلب يشتري له مصحف وسجادة من شأن يقدمها هدية لصديقه المسلم هذا النصراني، فإذا أمن من النصراني أن يعبث بالمصحف أو أن يمزقه أو أن يسيء نحوه فلا إشكال في ذلك. فإن منع بيع المصحف على الكافر لأجل لا يتوصلون إلى الاستهزاء به والاستخفاف به أو الاستهانة به أو توهم الشبهات فيه ليوهموا غيرهم وما إلى ذلك. هذه العلة التي ذكر الفقهاء تحريم بيع المصحف على الكافر من أجلها تكاد تكون انتهت من خلال أن القرآن متناول بالأيدي وعبر مختلف الأجهزة في شرق الأرض وغربها، وقد يطبع في بلاد الكفار أكثر مما يطبع في بلاد المسلمين إلى غير ذلك. لكن بقي الحكم متعلق بالأفراد، إن كان هذا الفرد ممن يستهين بالقرآن أو يتوقع منه الإساءة إليه فحرم عليك تناوله إياه، وحرام عليك تتسبب في إيصاله إليه أو تكون سبب في ذلك إن لم يعرف ذلك عنه فلا إشكال فيك. بل لو انعكس الأمر ورجية من أخذه للقرآن أن ينتفع أو أن يهتدي أو أن يصل فلا إشكال في ذلك، فقد بعث صلى الله عليه وسلم إلا الملوك وهم كفار بآية في كتابه من القرآن، أقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ويتخذ بعضنا بابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آية كاملة من القرآن كان يبعث بها مع الكتب إلى ملوك الكفار. فإذا رجي بذلك أن ينتفع وأن يهتدي فيعطى، لكن مهما تأتى إعطاهم ترجمة القرآن ترجمة معاني القرآن من دون القرآن نفسه فهذا أحسن، حتى إذا رغب وأحب هذين يقرأ نفس ألفاظ القرآن بالعربية وهو محب وراغب ومعظم ومؤمن. ابتذاني شخص بالغيبة من دون شهادة أدب مع فما أصنع، من سمعته يغتاب أي مسلم فلا بد أن تتصامم عنه وتشتغل بكلام آخر وتشغل بكلام آخر وتجوب عليه بما يخرج عن الموضوع فتعرض أي مسألة وأي مشكلة، ولا تبقى مصغي إليه قلت جبرا للخاطر لأنه كبير السن وغير ذلك، لا هذا ما يبرر فعلك، ولكن اعرض كلاما آخر أو قم وفارق المكان. وقد وضع الشاي في الحنة ليخضب به الشيب إذا لم يؤدي إلى سواد كامل تسويد جائز يقوي الصفرة أو الحمرة، وأما إذا صار يسود فرجع مسود إذا صار يسود الشعر. حي دخل مكة نهاية قاعدة يطول مكة بدون إحرام من ذات يوم التروية يحرم بالحج يعد أبدا، الذي يريد أن يحج فمن حين مروره على الميقات لا يجوز أن يمر من دون إحرام، ولو كان يريد أن يحج في هذا العام ومر على الإحرام أول يوم من شوال فما يجوز له مجاوزة الإحرام حتى يحرم ما دام يريد الحج هذا العام، أو يتمتع بأن يحرم بالعمرة. أما من لم ينوي الحج فلا شيء عليه. فمن حين ما ينوي الإحرام بالحج المكان الذي هو فيه، إن كان في مكة صار ميقات مكة، وإن كان بين مكة ومحل الميقات صار هذا المحل الذي عزم فيه على الحج محل ميقات له، وهكذا. وأما يعلم أنه يريد يحج ويدخل مكة من دون إحرام فيكون عليه ثم مجاوزة الميقات ثم دم مجاوزة الميقات كذلك. وإن كان الحج صح، الحج صح باتفاق، ولكن تأخيره يأثم به وعليه أن يخرج دم مجاوزة الإحرام. ثبتنا على دربه وسار بنا فأدخلنا في حزبه وسقانا بمحض فضله من شربه وملانا بالإيمان واليقين ورقانا على مراتب علم اليقين وعن يقين وحق اليقين وفرحضنا من هذه الليالي ومن هذه الأيام من خواتيم وآثار شهر الصيام والقيام، واجعل آثاره دائمة علينا في قلوبنا وأرواحنا وفي دنيانا وبقبورنا وبرزخنا وآخرتنا، وفضعنا فيضات الجود الواسع من غير حد محدود على الدرجة حزمة طه بن محمد بن طه السقاف بمعنى به في دار الكرامة ومسكر الرحمة وضعف في بيته عليه وجزاءته منه وأعلى له سبحانه وتعالى المراتب وهبه أجزل المواهب وخصه بأحسن البشائر تبشر بأرواح المحبوبين والمقربين، أخلفه في أهله والأد وذوي فينا وفي الأمة بخير خلف، وأصلح شؤوننا ما صبينا وسنرقنا على مراتب علم لقين وعقين وحقين، واختمرنا بأكمل حسن وراضنا.